جاء مرض إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا علي، ما بال الناس اختلفوا عليك؟ أظنك تعرفون ما جرى لعلي من الفتن وخروج الخوارج عليه وغير ذلك، ما بالهم اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له كلمة أفحمت الخارجية، قال له: رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالي. فألقم حجرا، وهذا صحيح. فالحاصل أن المنكرات إذا شاعت بين الناس فلا بد من إنكارها، لكن دون أن يحصل بذلك فتنة أو تعرض لأحد أو إغار الصدور على وافد الأمور. أما إذا كانت لا يفعله واحد من بين 100 نفر مثلا أو 1000 نفر، فهنا نتصل بهذا الرجل ونهاه ونخوفه من الله عز وجل. لأنك إذا ذكرت المنكر علنا على المنابر وهو لا يفعله إلا قلة من الناس، معناها أنك أشعته بين الناس.
فضيلة الشيخ، ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلية. ومعلوم أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يتحقق هذا الأمر، وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة، منها الاضطرابات السياسية والانقلابات وغيرها. فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم الله.
المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها رضا كل واحد، ومن المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون وليا عليه، لكن إذا قهر الولي وسيطر وصار له السلطة فهذا هو تمام البيعة، لا يجوز الخروج عليه إلا في حال واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال: إلا أن تروا، والرؤية إما بالعين أو بالقلب، الرؤية بالعين بصرية وبالقلب علمية، بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات، بل لا بد أن نعلم علم اليقين، وأن نرى كفرا لا فسوق. يعني فهل مثلا الحاكم لو كان أفسق عباد الله، عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام، فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. الثالث قال بواحي، البواحي يعني الصريح، والأرض بواحي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل، بل هي واضح الرؤية. لا بد أن يكون أن الكفر بواحي ظاهرة ما يشك في أحد، مثل أن يدعو إلى نبذ الشريعة أو أن يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل. فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإننا لا يجوز الخروج عليه لأن هذا ليس بواحد. الرابع عندنا فيه أن الله برهان، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن لم يكن عندنا برهان، أي دليل واضح لا ليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، حينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب على كل حال؟ لا، لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالد الذي رأينا فيه الكفر البواحي، لا بد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامل البقر ولديه دبابات وصواريخ، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين، لأن الله لم يجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة، فقالوا اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا لاقتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به. لماذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء؟ ليس إزالة الحاكم بالهين بالأمن الهين هم مجرد ريشة تنفخها وتروح، لا بد من قتال منه، وإذا قتل فله أعوان. المسألة ليست بالأمن الهين حتى بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء، لا بد من القدرة. والقدرة الآن ليس بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل، ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحدا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامه. ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل ولا في أي أدنى لبس. ثم عندنا دليل من الله، برهان قاطع. هذه قيود صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحاكم كفر هذا ما هو صحيح، أنه يكفر ليس بصحيح. لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين ما ضرها إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد والخروج على الإمام. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم غير القرآن. كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رضي بالصلح والتحاكم للقرآن قال خلاص أنت الآن حكمت أراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر ابن قتلك معك. فانقلبوا عليه. بماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق. قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا ولذلك ما يرى كذلك. ألسنا نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك. يجي غيره يقول ما هو كفر، ما هو كفر، ليس بكفر. واللي يقول ليس بكفر علم، ما هم ناس يعني أهل هوى، علماء، لكن هذا اللي قدام يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم ان هذه المسائل يا اخواني مسائل صعبه وخطيره، ولا ينبغي للانسان ان يساد وراء العاطفه او التهييج، بل الواجب ان ينظر بنظر فاحص متاني متروي وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود ان الانسان يبرد حراره غيرته فقط، المقصود اصلاح الخلق. وإلا فالإنسان لا شك يلحقه أحيانا غيره ويعني ويمتلئ غيظا مما وقع أو يقع من بعض الولاة، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج المشكلة بطريق آخر غير التهييج. وكما قلت لكم أن بعض الناس يظن أن هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه إصلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلاده. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، في سؤال: ما رأيكم في من يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟
رأينا أن هذا ليس صحيح، بل كل ولي أمر تجب طاعته، حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل بيته طاعته ما لم يأمره بمعصية الله. حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمروا أحدهم وجب عليهم طاعته لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأمير. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه من عهد بعيد، منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام ومن حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز ومن حوله، وآخرون في المشرق ومن حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في أهله مع تفرق، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير يختص به. وعلى رأي هذا الرأي كافر الباطل، معناه أن الآن ليس للأمة إمام، ليس للأمة إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهل، لا ليس هناك إمام ولا مأمون ولا سلطان ولا مسلط عليه. ثم يقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكل أمة، لا يستطيعون، اللهم إلا إذا جاء المهدي، فهذا أمره إلى الله عز وجل. نعم، حمك الله.
فضيلة الشيخ، ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك، أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟
أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون. فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا، فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا يا فلان خذ ولدك اذهب به إلى أهلك. فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بإخراجهم من المسجد أخرجنا. أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين. لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكان في المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، فليصبروا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان ويتصل بآبائهم. الالتفات للحاجة لا بأس، الالتفات للحاجة لا بأس، لكن يكون الالتفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهاداتهم، ويقال يا أبنائي هذا لا يجوز، وهذا بيت الله، وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم، لا تزعجوهم، لا تفسدوا عليهم الصلاة. لا، سؤال واحد، التفات بالوجه فقط، لا التسليم يلتفت على الجسم بعض الشيء، لأنه ما يرى الخد إلا بالتفات بعض الجسم. نعم.
ذكرت حفظك الله أن الداعي معرفة المدعو، هل حال المدعو هل من الوسائل أنه الكتاب المكاتبة أو الشريط أو الكتاب تكفي؟ إذا علمت أن حال المدعو هذا قد لا قد تدخل في جدال معكم نقاش طويل.
نعم، لا شك أن وسائل الدعوة كثيرة، أقول وسائل الدعوة كثيرة، إما بالمقابلة والمشافة، وإما بالمراسلة بالكتابة، وإما بالمراسلة عن طريق الشيء. المهم الوصول إلى هداية الخلق بأي وسيلة. وإذا رأيت مثلا أنك إذا دخلت معهم مشافة مقابلة يحصل في هذا الجدل ولا ينتفع أحدكم بالآخر، فلا بأس أن ترسل له رسالة خطية أو شفوية عن طريق الشيء. السلام عليكم. سائل،
فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث يعني من قرأ آية كرسي حفظ له، وإذا قرأت
إيش؟
آية كرسي من قرأ ثلاث مرات، أول مرة حفظ له، وثاني مرة حفظ لأهله، ثالث مرة حفظ لحيه، ما صحة هذا؟
لا باطل، مو صحيح. آية الكرسي لا تنفع إلا من قرأها، من قرأها في ليلة لم يزع عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلح. من أهل الصف الأول أخذتم؟ نعم، سؤال يسار.
شيخ، هذا أحد الأخوان يسأل، يقول بالنسبة للراقي الذي يأخذ المال، يأخذ المال من المريض، ما حكمه؟ وهل يتوضأ المريض من الآيات المغموسة بالماء أو يغتسل؟ وهو يريد الدعاء يا شيخ.
الراقي لا بأس أن يشترط شيئا لنفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام واستضافوا قوما ولم يضيفوهم، فقدر الله على سيدهم لدغته عقرب، فطلبوا راقيا يقضي عليهم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، لكن لا نعطيه إلا من كذا وكذا من الغنم، فأعطوه إياه. فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه فاتح القرآن حتى قام هذا الذي كأنما نشط من يقرأ، فأخذوا ما جعلوا لهم حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه عن ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فهذا لا بأس. لكن كون نجعلها متجرا، يعني تجارة، حتى إن سمعت بعض الناس يكتب آيات من القرآن على أوراق بالزعفران، وهذه ورقة قيمتها 70 ريال، هذه قيمتها 100 ريال، هذه قيمتها 50 ريال، يعني كأنه دكان صيدلة. فأنا أشك في جواز هذا الشيء، ثم أقول لإخواني القراء ليجعلوا أمرهم لله عز وجل ولنفع إخوانهم، حتى يجعل الله في قراءتهم بركة وخير. وقصة الصحابة رضي الله عنهم، قد يكون عذر الصحابة أن هؤلاء لم يضيفوهم مع وجوب ضيافتهم، فقالوا هؤلاء قوم لم يكرمونا ولم يقوموا بواجبنا، إذن لا ننفعهم إلا بهذا. وأما الاغتسال بالماء المقروء به أو الوضوء به فلا أرى هذا. الذي أعلمه عن السلف الصالح أنهم يشربون الماء الذي قدأ به، وأنهم لا يصلون به أجسادهم ولا يتوضؤون به. نعم.
هذا السؤال
أحد الأخوة، أنت الوكيل كالأصل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك،
إيش
يرد في بعض كتب أهل العلم لفظة ولذا أراد الشارع ومن حكمة الشارع، هل هذه الكلمة من أسماء الله تعالى؟
لا، يرد في كتب أهل العلم كلمة الشارع، والشارع هذا وصف ليس اسم، مأخوذ من قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ويطلق الشارع في كتب أهل العلم الله عز وجل، وهو له الحكم وإليه الحكم، ويطلق أحيانا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا يتعبد به بالله فهو شخص، فلهذا يطلق الشارع على رب عز وجل وعلى النبي، وليس اسما بل هو وصف. نعم. لا ما ندخل في الموضوع هذا، علشان المسجل.
شيخ، هل يجوز التقليد في باب العقيده ام لا بد من الاخذ بالدليل؟
يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفتها بالدليل، ولهذا نرى العامه الان كلهم يقلدون، بل قد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه نقلد المسؤول ونأخذ بقوله. فالتقييد في المسائل العقدية كالتقييد في المسائل العملية تماما ولا فرق. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه فرضه التقييد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد، فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمان، لأنهم إنما بنوا إيمانهم على إيش؟ على التقليد. هبل علماء قالوا كذا يقول كذا. نعم.
قضية الشيخ، سؤالي هذا هو عن كيفية نصح صاحب الدش.
إيش؟
هو عن كيفية نصح صاحب الدش، وإذا أتيت وأنصح صاحب الدش أوقفني بحجج، فمن الحجج أنه يقول أنا أتيت بهذا الدش لكي أسمع الأخبار، فبدلا من أني أسمع من الرادو أسمع من جهاز يأتي لي بالأخبار مثل الرادو، وكذلك لأن أكثر الأخبار لا تصح والأخبار الأوروبية أكثر صحة من أخبار الدول المجاورة. وأما المنكرات فإنها لا تأتي إلا في آخر الليل، وأنا لا أشاهدها وأمنع أولادي منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن قلت له هو حرام فإنه يعلم أن هذا حرام، فكيف أدعوه؟ شكرا.
إذا كان يعلم أن هذا حرام وأصر عليه فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما قال العلماء رحمهم الله. ونقول يكفي حجة عليك أن تعرف أنه حرام، فإذا كنت تعلم أنه حرام فما الذي يجعلك تقتنيه؟ وأما مسألة الأخبار، فالأخبار ما هي؟ إذا كانت أخبار دولية فإن نجزم جزما أنه لا يذاع في الأخبار إلا ما يخدم المصالح الكفرية، سواء عن طريق الدش أو عن طريق الإذاعات الأخرى أو عن الصحافة أو غيرها. ولهذا دائما يتحدثون عن أشياء واقعية وإذا سألنا وجدنا أنها كذب وليس لها صحة. يتكلمون أحيانا عن مسألة الشيشة، عن مسألة البصنة والهرس. وبما أننا نتتبع الأخبار من الإخوان الذين يتصلون بنا نجد أن هذا الذي يقال في الإذاعات كله ترضي وتعني ما هو صحيح. فمن الذي قال لك أن ما يوجد في الدش صحيح وما ينقل في الأخبار الأخرى غير صحيح؟ ثم إنك أفرض أنك بقيت إلى الساعة 12 أمام هذا الدش وأن كله أخبار من المغرب إلى هذا، إيش السبب؟ لا شيء. هل أنت ستذهب إلى رئيس الروس أو رئيس أمريكا أو رئيس الإنجليز أو الفرنسيين تقول يا فلان أوقف أنت حدك والله ما تسوي شيء إلا أوريك؟ ما تمكن كذا. نعم هذا بلنا
الموجودين الآن هم من أهل الكتاب؟
والذي أرى أنهم من أهل الكتاب ما داموا يدينون بدين أهل الكتاب أو ينتسبون إلى دين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب، لأن الله ذكر في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنه قال في نفس المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكفرهم وأحل طعامهم. أين ما حتى مع التحريف التالي موجود في عهد الرسول أيضا. لا هو إذا قالوا نبذنا دين أهل الكتاب ولا نعترف به ولا نرى ولا ندخل في الإسلام سندخل في الشيوعية القائلة بأنه لا إله ولا رب، هؤلاء واضح. لكن الناس يدينون بالمسيحية ويصلون في الكنائس ويترحمون على أمواتهم ويفعلون الأعياد وإن كانت كفرية لكن يرونها أعيادا لهم، فلهم حكم أهل الكتاب. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله فيه خير وبركة وأن يرزقنا وإياكم العصمة في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ما تقول في رجل طاف على قبر وهو يقول إنه طاف عليه وهو ينوي التقرب إلى الله بهذا الطواف، ولم يقصد به بهذه العبادة من صاحب بهذه العبادة صاحب القبر، فهل نقول إن هذا فعل بدعة كبيرة لأنه تعبد الله بغير ما شرع ولم يصف العبادة لغير الله، أم تقولون أنه قد وقع في الشرك مع أنه لمس العباد؟ لا، هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف بالقبور وغيرها مما سوى البيت الحرام إنه بدعة، ما دام لم يدعو صاحب القبر فهو من البدع، ولكنه ذريعة للشرك، يعني يخشى أنه يشرك به فيما بعد. هذا الثالث والأخير أظن، إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة يوم 5 من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه، فهل لازمه الإحرام من جدة وهل له أن يحرم بعمرة ويكون متمتع؟ له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتع، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه لأن أهله في مكة. يقول هل الإرادة الكونية متضمنة للإرادة الشرعية؟ والجواب لا، بل بينهما عموم وخصوص يتفقان في الإيمان. إذا آمن الإنسان ففيه الإرادتان الشرعية والكونية، ويختلفان في الكفر ففيه الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم. يقول رجل يعمل في مصنع طوال أيام الأسبوع ولا يمكن الخروج لصلاة الجمعة إلا إذا وافقت الإجازة يوم الجمعة، وقد يمكن يمكن على هذه الحال وقد يمكث على هذه الحال عدة أشهر، فما الواجب عليه؟ هل هو في مكان يمكنه أن يصلي الجمعة؟ السؤال هل هو في مكان قريب من الجامع؟ السؤال هل هو في مكان قريب من الجامع؟ يسمع الأذان بلا ميكروفون. طيب، وهل هو يؤذن له فيتهاون؟ إذا معذور. هنا امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم إنها تعبت في الصيام. هذا أبو عبد الرحمن حسن بن قايد العريني أو العديني. نعم. ثم إنها تعبت في الصيام المتوالي، فهل لها أن تصومه متفرقا مع أنها قالت شهرا في نذرها؟ وهل يوجب قولها شهرا أن يكون متواليا، أم أن لها أن تصوم متفرقا؟ وإن استطاعت أن تصوم متواليا. هذه يجب أن يكون متواليا في ثلاث حالات: إذا عينت شهرا معينا، كأن تقول لله أن نذر أن أصوم شهر جمادى، فهنا يجب التتابع. لماذا؟ ضرورة، يعني لا يمكن أن تفي بهذا إلا إذا كان متتابعا، وإلا خرج الشهر. الثاني إذا شرطت قالت متتابعا. الثالث إذا نوت أنه متتابع. ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليها التتابع، وفيما عدا ذلك هي مخيرة. إن تابعت فهو أسرع لإبراء ذمتها، وإن لم تتابع فلا بأس. ويدل لهذا أن الشيء المطلق لا يتقيد إلا بما يفيد التقييد. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قال متتابعة على قراءة عبد الله بن مسعود، وقال في صيام الشهرين إيش؟ متتابعين. فدل هذا على أن الشهر إذا أطلق لم يلزم فيه التتابع. طيب، فيه عبد الله الشايع. نعم. يقول هل صح في الحديث تالي شيء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم؟ هذا صح عن عمر لكن مرفوعا لا اعلم.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية